موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيها لمكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم بأسئلتكم الثرة ثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحب.
حياك الله شيخ ناصر وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
إذا حيا الله شيخنا وحياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، وسائل الاتصال بعد التظاهر تباعا، نرحب باتصالاتكم ومهاتفتكم أيضا، كما أرحب بتواصلكم عبر تويتر على وجه الخصوص لسرعته والاختصار فيه. أيضا شيخ الكريم مشاهدي ومشاهداتي، هذا الشهر هو شهر الإنابة والإخبات والدعاء إلى الله جل وعلا، ما برح وفتئ المسلمون يدعون الله عز وجل لقضاياهم العامة ويدعونه أيضا ربما لقضاياهم الخاصة، يجد الواحد منهم والواحدة منهم تباطؤا أو تخلفا لإجابة الدعاء، فيقول القائل دعوت فلم أرى يستجب لي، فينحسر فيترك الدعاء. ترى هل من وقفات إضاءات في هذا الخصوص في هذا الموضوع بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن رمضان هو شهر الدعاء، وما ذاك إلا لأن النسمات الربانية والنفحات الإلهية تتنزل في رمضان ما لا تتنزل في غيره، ولا أدل على ذلك مما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، والله سبحانه وتعالى لا يعتق عبدا من عبيده من النار إلا لأنه قد عفى عنه وغفر له، وما ذاك أيضا إلا لأن للعبد خصيصة فضل الله سبحانه وتعالى بها عليه، ولهذا فإنه لم يشرك بالله تعالى، لأن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقراب مغفرة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن بعض آداب الدعاء وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعل من أعظم الآيات الدالة على ذلك قول الرب جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فكل من استجاب أوامر الله واجتنب نواهيه فإن إجابة الدعاء في حقه قريبة. لكن السؤال أن بعض الناس ربما يؤدي بعض آداب الدعاء ولربما كان مسافرا ولم يأكل حراما ولم يتغذى بحرام، ومع ذلك ربما يجد نوع تأخير في الإجابة، ولعل من أسباب ذلك هو قلة الافتقار والفاقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما أتحدث عن الفاقة والحاجة يا شيخ ناصر، حينما أعرف وأعلم هذه القضية لا بد أن نلقي الضوء على ما كان عليه سلف هذه الأمة، على ما كان عليه أنبياء الله جل جلاله رضي الله عليهم السلام. أنبياء الله كان عندهم من القلب من الانكسار في القلب والخنوع والخشوع لله تعالى ما ليست لغيره، ولهذا كان أعظم القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد إن الله اطلع على قلوب العباد فلم يرى قلبا أخنع له من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا اختاره لنبوته أو لختم نبوته. فلأجل هذا ينبغي أن نعيد النظر في دعائنا. الله سبحانه وتعالى جعل من مسلمات الدعاء إجابة دعاء المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا كان المضطر حتما سوف يستجاب دعاءه، إذن هو المضطر لا يكون إلا لأنه قطع العلائق عن الخلائق واتصل بالخالق، وبهذا يكون العبد بإذن الله مستجاب الدعاء. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول ثلاثا إذا هو أصبح، وثلاثا إذا هو أمسى، فيها من الافتقار واللجأ والانكسار والخنوع والخضوع لله: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. هذا الافتقار الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا إذا هو أصبح وثلاثا إذا هو أمسى، وينقطع عن العلائق ويتصل بالخالق، هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكسر إلى ربه، ولذا استجاب الله دعاءه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى معركة بدر الذي وعده الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين، فيقول الله له: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ثم يقوم خطيبا لأصحابه فيخبرهم أن الله وعد إحدى الحسنيين، ومع ذلك يجلس في العريش ويرفع يديه ويتبتل إلى ربه ويبتهل إليه ويستغيث، حتى رؤيا ورافعا يديه ورؤيا بياض إبطيه، حتى سقط رداءه من شدة اللجأ والخنوع والخضوع لله. فيأتي أبو بكر والصحابة ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيه من خلفه ثم يأخذ رداءه ثم يضعه على كتفيه ويضمه وراءه ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فيتنزل الله قرآنا يتلى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا أخي، الله سبحانه وتعالى يحب انكسارك، يحب فقرك، يحب فاقتك، يحب أن تتضرع إليه، يحب أن تنكسر بين يديه، ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لماذا؟ لأن فيها من الحالة الخنوع والذل لله ما ليست لغيره. فإذا كان العبد قد بسجوده ودعائه، هذا هو توحيد الألوهية، وبمعرفته بأن الذي يستجيب الدعاء هو الله، هذا إقرار بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الصمد، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، سبحانه ربي جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذا دعا بأسمائه وصفاته وتعرض على أسمائه وصفاته، فإن ذلك الإجابة ثم لا بد ولا محالة. ولأجل هذا نحن بحاجة إلى أننا إذا أردنا أن ندعو ربنا أن نتضرع. لو سألتني أو سألتك أو سألت المشاهد والمشاهدة، هل مرة في هذا رمضان دعوت لنفسك؟ لا تقول دعوت مع الإمام يقنت، أكثر الناس لا يرون شهر رمضان شهر الدعاء إذا صلوا مع الإمام ودعوا في سجودهم وفي التشهد الأخير، أو إذا قنت الإمام، لكن قبل ذلك أو بعد ذلك، هل صليت لله تتضرع إليه وأنخت مطاياك بجانب عفوه وكرمه وجوده وإحسانه؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يحب أن العبد يتذلل له، لأن الله يقول: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسترجع له وأن تعرف النعمة منه وإليه ولو كان في أقل القليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم ربه ولو في شسع نعله. أنت إذا خرجت من المسجد وجدت عليك قد قطعت سيورها، تجد أنك تقول أو أنا أو غير ذلك، الحمد لله أجد أشتري. طيب سؤال: من الذي أنعم عليك لأجل أن تشتري؟ من الذي أنعم عليك لأجل أن تذهب إلى سيارتك أو بيتك وأنت ليس عندك شيء؟ هو الله وحده. الناس يركبون الطائرة فيحدث خلل في الطائرة، ثم يقول الكابتن: أنا لا أستطيع أن أتحرك، ثم تسقط لهم الكمامات فيجدون لا ملجأ لهم إلا الله، فينادون الله الله، فيستجيب الله دعاءهم. من الذي أجاب دعاءهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الكافر الذي يعبد غير الله إذا هو تضرع إليه وأناخ واستجار واستغاث بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه بكرمه وجودي وإحساني وعطاء يستجيب دعاء هذا الكافر. فما بالك بالموحد الذي لم يضع جبهته إلا إلى الله، ولم يحنو جبينه إلا إلى الله، ولم يدعو إلا الله، فالله أكرم لهذا من الكافر. ومع ذلك يقول الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا يدل على أنهم ينجون من الكرب لأنهم أخلصوا الدعاء لله. فأنا أقول دعوة لتصحيح المسار، ودعوة لتقويم العثار، أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم جازمين أن الله يحب فاقتنا ويحب انكسارنا ويحب تضرعنا. والله يقول كما جاء في الحديث: وينظر إليكم أزلين، يعني حزنين، فيظل يضحك يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا التضرع، هذا الخنوع هو المهم. الإنسان ربما يصلي الليل، ربما يصوم النهار، لكن ليس عنده هذه الفاقة، وربما دل يعني من بها على الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى أحد الحليق أو الرجل اللي يشرب الدخان قال: أسأل الله أن يغفر الله له، كأن الله لا يغفر إلا له لهذا الأمر. هذا الأمر في خطورة كبيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال النبي قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. لأنه يدل على الله سبحانه وتعالى بطاعته: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. فلأجل هذا نحن بحاجة إلى الانكسار بين يدي الله. الدعاء هو العبادة. ولماذا صار الدعاء هو العبادة؟ لأن العبد حينما يدعو إنما يدعو صمدا تصمد له الحوائج. صمد بمعنى أنه لا يغضب أن تسأله، صمد لأنه قادر وهو بعزته وجبروته وقدرته أن يعطي الخلائق ما يريدون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا هو دخل إذ أدخل البحر. فإذا كان كذلك فاسأل ربك ولا تقلل من ذي العرش ولا تتوقع أن الله سبحانه وتعالى، لا أقول لا تجزم، إن شاء الله أنك جازم إن الله سبحانه قادر، لكن لا يقع فيك الشك أو التوقع أن الله سبحانه وتعالى يستكثر أن يعطي عبده شيئا من دنياه. وبالمناسبة شيخ ناصر، فإن بعض الناس إذا أراد أن يدعو لا يدعو إلا في دنياه ولا يدعو في آخرته. وقد ذم الله الذين لا يدعون ربهم إلا في دنياهم فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وأثنى على الذي يجمع بين الأمرين فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فمن تضرع إلى الله وانكسر بين يديه وعرف فاقته وحاجته وفاقه فإن الله يعطيه خير الدنيا والآخرة. وتأملوا دعاء الصالحين المؤمنين، ذلك الرائيل الأول الذين قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فكان جزاؤهم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثم قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
اللهم استعان. الحديث في شأن الدعاء صاحب الفضيلة، يعني وحديثكم حقيقة في غاية الأهمية. أنا أذن لي صاحب الفضيلة وليأذن لي المشاهدون والإخوان في ريثما يهيئون الصلاة، هل من وقفات مع بعض الأدعية التي وجه الله عز وجل بها نبيه في كتابه عز وجل، ووجه بها الأمة،
جميل،
أيضا وجه بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق على الهوى،
صحيح،
وهذه الألفاظ التي أتت من الله عز وجل،
صحيح،
في كتابه وفي سنة نبيه هي من أجمل الألفاظ، فلا داعي لأن تخترع شيئا من عندك.
أحسنت.
هل من تذكير الإخوة؟
جميل. أولا يجب حينما يدعو الإنسان أن يكثر من الثناء على الله، لأن الثناء على الله أحب له من أن تسأله. لأن دعاء المسألة، أن تقول ربي اغفر لي، اللهم أعطني، دعاء المسألة هذا دعاء فقط، لكن دعاء الثناء هو دعاء لثناء الله وكذلك مسألتك أنت. فأنا إذا أردت أن أفعل أن يستجيب الله دعائي مثلا أن يحقق لي أمل من الأمور فأثني على الله وأنا أقصد أن يستجيب الله دعائي فالله سبحانه وتعالى يعلم خلجات النفوس وخواطر. يعني مثال الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر هذا المثال العظيم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما يفصل الله الخلائق بين الخلائق، قال كل الناس إن ربي قد غضب، كل نبي من أولي العزم قالوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى آدم فيقول مثل ذلك، فيذهبون إلى نوح فيقول مثل ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول مثل ذلك، فيذهبون إلى موسى فيقول مثل ذلك، ثم يذهبون إلى عيسى فيقول مثل ذلك، ثم يقول اذهبوا إلى محمد فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. لماذا؟ ماذا أراد محمد؟ أراد أن يفصل الله بين الخلائق. يا محمد ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد أصابنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ قال فآتي فأقول أنا لها فآتي فأقع تحت العرش فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد بعدي أو قال قبل لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك، هذا كلام ربنا، ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي. هذا الثناء الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى قد رضي وذهب غضب ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه غضبا يليق بجلاله وعظمته، فيقال يا محمد اسل تعطى اشفع تشفع. ولأجل هذا فإن العبد بحاجة إلى أن يكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى. واليوم تجد أن الناس أحيانا يقبلون على الدعاء ابتداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند أبي داود وغيره وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جلس فدعا فقال عجل هذا، ثم دعا فقال إذا جلس أحدكم فليثني على الله بما هو أهله ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. فهذا يدل على أن الثناء على الله سبحانه وتعالى من الأهمية بمكان، والثناء على الله سبحانه وتعالى يرضي ربنا. وقد قال ابن مسعود وروي مرفوعا ولا يصح من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر ما يعطي السائلين. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو أفضل الدعاء، خير ما قلت خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعض الناس إذا أذنب يقول ماذا أصنع؟ قل أكثر من الثناء على الله واستغفر، لكن أكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الثناء على الله بإذن الله يذهب غضب الرب. وإذا كانت الصدقة تذهب غضب الرب فإن الثناء على الله بما هو أهله يذهب غضب الرب. ولهذا كان في رمضان الثناء على الله من الأهمية بمكان، ولا أدل على ذلك من إقبال السلف والرعيل الأول على تلاوة كتاب الله، فإن ذلك من الثناء، فإن هذا نوع من الإقرار بالوحدانية والإقرار بالأسماء والصفات والإقرار بما أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نوع ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذا نقطة مهمة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى أن يذكر مثل ما جاء عن الصحابة ومثل ما جاء عن النبي. فمما جاء عن الصحابة كما يقال سورتي أبي الذي قال كان عمر رضي الله عنه يقنت فيقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نطلب رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ومن الثناء على الله ما جاء في الصحيحين في حديث صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمنا الحديث. ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، وإن كان في سندي بعض الكلام لأن الراجح أنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عندما في قصة ذهابه إلى الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة لا ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، نعوذ. والأحاديث في هذا كثيرة.
أحسن الله إليكم. ثم توقف يسيرا أذنتم بها مع اتصالات الإخوة والأخوات الكرام. هذه أختي إسراء من العراق، تفضلي.
العفو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
العفو، أنا عندي ثعلبة شاملة.
أختي الكريمة،
يعني ماكو عندي أي شعر، والدكتور قال يعني تقدرين تستخدم باروكة لاصقة لمدة 3 أشهر.
أيوة،
يعني تغطي الشعر كله، يعني فروة الرأس كلها. يعني في هاي الحالة شلون راح يكون الوضوء، وشلون يعني الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض؟
طيب لا يوجد أي شعر هناك أبدا؟
لا ماكو.
طيب تستطيعين تزيلينها؟
الباروكة تزال؟
تزال كل 3 أشهر.
طيب سيجيب الشيخ. سؤال ثاني أختي إسراء.
العفو، إذن وإذا مثلا رحت عمرة أو حج، شلون راح يكون التقصير؟ يعني هذا طيب. الشعار ما في التقصير، شلون يكون؟
صلاة كامل.
طيب سؤال آخر يا أختي.
لا تسلم أخي،
يعني الشعر سقط تماما عن الرأس.
صلاة ما في شيء.
إيه.
طيب صلاة الجل أن يعيد إليك شعرك وما سقط.
أي تماما، يعني الرأس والوجه كل الجسم.
أصلي عز وجل أن يعوضك خيرا بإذن الله. شكرا لك.
الله يسلمك.
أختي الكريمة أم بسمة من السعودية، مع الاعتذار على التأخر، تقدم اتصالها. إذا صاحب الفضيلة، ذلكم كان أو تلكم كانت نماذج للثناء على الله عز وجل. ثمة سؤال أختم به، ماذا عن غير الثناء مما ورد من مجمل الأدعية؟
نعم.
وأجملها وأروعها. جميل.
أولا ينبغي للدعاة والذين يريدون أن يدعوا ربهم، خاصة الأئمة جزاهم الله خيرا، أن يهتموا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فلرب دعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سطر خيرا من دعاء يدعو به غير النبي، يدعو به غير النبي صلى الله عليه وسلم بصفحة كاملة. والناس أحيانا لا يفقهون، يظنون أن حسن الدعاء بتحريك القلوب فقط أو السجعات، وهذا وقد نهي عن التكلف في السجع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، ولهذا قال لجويرية: ما زلت في المجلس الذي فارقتك منه؟ قالت نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه 4 كلمات خيرة مما قالت جويرية التي جلست من بعصرة الفجر حتى تعالى النهار. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يختار الأدعية الواردة. ولهذا كان الإمام أحمد كما سأله بعض طلابه، قالوا: يا أبا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقال بما يدعو؟ قال: يدعو بما ورد. قال: أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: ما شاء بما ورد. فهذا يدل على أن الإمام أحمد أحب أن يقتصر الإنسان أدعيته على ما جاء في ما ورد، لكن لا معنى أن يدعو الإنسان بخير الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما رآه يثني على الله سبحانه وتعالى كما جاء عند أنس رضي الله عند أهل السنن، فقال: اللهم لك الحمد، أنت بديع السماوات والأرض، من نامي ذا الجلال والإكرام. ثم قال: ادعو فثم الإجابة. فهذا يدل على أن الإنسان له أن يدعو خير الدنيا والآخرة، لكن لا ينبغي أن يكثر من التفصيل، لأن بعض الناس أحيانا يدعو دعاء كأنه نوع من تحريك القلوب. أذكر أن أحد الأئمة كان يدعو في قنوته، فقال: اللهم ارحمنا إذا كفنونا أهلونا، اللهم ارحمنا إذا هم غسلونا، اللهم ارحمنا إذا على أكتافهم حملونا، اللهم ارحمنا إذا وضعونا في قبورنا. فالناس بدأ يبكون لأنه يستشعرون هذه الحالة.
يعني
لا المشكلة ليست هذه، هو حينما أكثر من ذكر هذه الأشياء والناس يبكون، قال موعظة فقال: يا ابن آدم تذكر وأنت في القبر. هذا الكلام باطل، هذا باطل، لأنه كلام إنشائي ولا يرتبط بالدعاء. فهذا يجعل الإنسان أحيانا وقت الدعاء يخطئ. هذا نعم يوجد واحد واثنين أخطأوا، لكن لا ينبغي التفصيل الدقيق ولو حرك قلوب الناس، لأن الناس ليس عليها المعول. ولهذا وجد من بعض تابع التابعين من كان يبكي، حتى بعضهم سمي شهيد القرآن وبعضهم سمي كذا من الصعق والدعاء، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، فالسنة خير وأحب والله أعلم.
أسأل عز وجل يوفق الجميع للهدى. إذن كما قال شيخ الكريم، نلتفت إلى ما ورد في السنة في الكتاب والسنة، إلى من تمجيد لله جل وعلا ومن حسن ثاني عليه من أدعية جامعة شاملة، الحديث عنها بتفصيلها قد يطول. أعود إلى أسئلة السائلين، أبدأ بأسئلة تويتر، أنا أعتز حقيقة بالمراسل عبر تويتر لأنهم يختصرون كثيرا. هذا أخي أنور من ليبيا يقول: ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان؟
هذه المسألة مبنية على أن خروج الدم هل يبطل الصوم أم لا؟ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن خروج الدم لا يبطل الصوم، وهذا هو مذهب أنس بن مالك ومذهب ابن عمر ومذهب أبي سعيد الخدري، كما روى ذلك غير واحد من أهل العلم. فقد روى الدارقطني موقوفا على ابن مسعود أنه رخص في الحجامة للصائم، وروي مرفوعا ولا يصح. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقد كان ابن عمر يحتجم وهو صائم، فلما بلغوا أفطر الحاجم والمحجوم، بدأ يحتجم ليلا ولكن لم يكن ليفطر ويقضي في ذلك. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو قلابة عن شداد بن أوس وكذلك أبو قلابة عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الحديث حديث صحيح، صححه الإمام أحمد والبخاري وعلي بن المدين ومن الأئمة بعدهم. ولكن هل معنى هذا الحديث إذا صح هل معناه أن الإنسان يفطر؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس معناه أن يفطر، لأمور: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. إذا كان المحجوم وهو الذي خرج منه الدم يفطر، فما بال الحاجم؟ لأن الحاجم يخرج الدم من قارورة فهو يمصها، ولا يلزم أن يكون قد ابتلع الدم. ومن المعلوم أن الإنسان لا يفطر إلا إذا فعل ذلك عالما ذاكرا مختارا، فلو مص القارورة التي يجر بها الدم فإنه وهو لم ينوي دخول الدم في فمه أو جوفه، فإن لو دخل فإنه لا يفطر لأنه غير مختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى لأمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم المحجوم. وقد ذهب جمهور الإمام أحمد في رواية والشيخ الشافعي وهو اختيار ابن تيمية على أن الإنسان لو أكل شيئا يفطر وهو ظان أنه لا يفطر جهلا منه أنه لا يفطر. ومن المعلوم أن الإنسان لا يفطر إلا إذا وقع على ثلاثة شروط: أن يكون عالما وضده الجهل، أن يكون مختارا وضده الإكراه، أن يكون ذاكرا وضده النسيان. وإذا كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب هذا الرجل الذي لم يكن يعلم بالحكم أفطر الحاجم والمحجوم لم يكن على ظاهره. وإذا كان الحاجم لا يفطر وهو قوله أفطر الحاجم مدعاة لأن يفطر لأنه يحتاج ربما، وهو ليس على ظاهره، فكذلك المحجوم ليس على ظاهره. ولهذا جاء عند الإمام أبي داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأرى أن هذا من أحسن الحديث الدالة على عدم الفطر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فإذا كان كذلك فإن التبرع بالدم لا يبطل الصوم. ثم لو قلنا بأن الحجامة تفطر كما هو مذهب أحمد، فإن الذي يظهر والله أعلم أن التحليل الذي يخرج منه أنبوب أو أنبوبين أو ثلاث ليس مثل الحجامة، فكذلك هذا لا يفطر والله أعلم.
أحسن عليكم. فلأنتقل إلى أختي إسراء من العراق، تسأل سؤال حقيقة يعني إذا لصاحبين يكون عاما لكل من يعاني معاناتها، وصاحبين يرفع الضر عن المضطرين. الذي يحتاج إلى مثل هذه الباروكة اللاصقة ولا تزال إلا بعد ثلاثة شهور مشقة، ما شأن الوضوء والغسل وأيضا التقصير في العمرة
ولبسها أيضا
ولبسها؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أن وصل الشعر بشيء من الشعر نفسه من حيوان أو من إنسان مثله أن ذلك لا يجوز، وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا من حاجة. ومما يدل على ذلك ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل الشعر، وجاء في صحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة إلى الذي تصل شعرها. أما إذا كانت المرأة مريضة مثل أن تكون قد وهي تأكل المواد الكيميائية، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا تمعر وجهها شعرها يعني تساقط، أنها لا بأس أن تلبس الباروكة، لأن ذلك مرض، لأن ذلك مرض. ومن المعلوم أن الصلع والثعلب الذي توجد في وسط الرأس هذا عيب في حق المرأة. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل والنمص إلا من داء، أو قال نهى عن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة إلا والواشمة والمستوشمة إلا من داء. فقال أهل العلم أن الإنسان إذا كان به داء فلا حرج أن يلبس مثل ذلك، والمرأة كما أشارت أن بها داء وهذا لا بأس أن تلبس الباروكة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف تصنع في الوضوء؟ الجواب إن كان تستطيع أن تنزعها فإن الواجب في حقها أن تنزعها وتمسح على رأسها، وإن كانت لا تستطيع أن تنزعها لأنها ثابتة ولا تستطيع أن تنزع إلا بعد أشهر كما أخبرت، فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون حكمها كحكم الجبيرة، فالذي يظهر أن حكمها كحكم الجبيرة. وهل الجبيرة يشترط فيها أن تلبس على طهارة؟ ذهب الحنابلة أن الجبيرة تلبس على طهارة، والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة واختيار ابن العباس بن تيمية أن الجبيرة لا يلزم لبسها على طهارة، وليس لها توقيت من مثل توقيت المسح على خفين، فعلى هذا فإذا لبستها فإنها تمسح على الشعر الذي عليه ولا حرج إن شاء الله، لأنها صارت حكمها كحكم الجبيرة على الباروكة. الحالة الثالثة وهي حالة الغسل، فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أننا نقول مثل ذلك، فإذا كانت تستطيع أن تنزعها فإنها مأمورة أن تنزعها، وإذا كانت لا تستطيع أن تنزعها فإنها تصب على رأسها الماء، لأن الجبيرة لها أحوال. إن كانت الجبيرة لا يضرها الغسل فيجب أن تغسل أو يغسل المكلف الجبيرة، وإن كان يضرها الغسل فإن المكلف ينتقل إلى الأمر الثاني وهو المسح، وإن كان يضره المسح فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم. وما هو التيمم؟ التيمم يتيمم بنية رفع الحدث عن العضو الذي وقع فيه الجبيرة، ثم بعد ذلك يتوضأ كما هو مذهب الحنابلة والشافعية خلافا لمالك وأبي حنيفة. يبقى المسألة الأخرى وهي
قبلها، عفوا، رأيتم صح الوظيفة، أنا لا أعلم حقيقة طريقة التعاطي مع الباروكة أو بالذات ما ذكرته الأخت مما يثبت بلاصق أو نحوه.
نعم،
رأيتم كان التوجيه لمن مثلا يصنع مثل هذه أن الماء قد يؤثر عليها.
لا، هو الباروكة اللي ثلاثة شهور ما يضرها الباروكة.
لا، نفرض أنه يؤثر عليها.
لا، إذا كان يضرها يضرها والطبيب يقول يضر شعرك أو هي بها داء في شعرها طروح وغيره، فإنها ابتداء أن تتيمم لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر بنية رفع الحدث العضو، ثم بعد ذلك تتوضأ.
الحمد لله.
أو تغتسل. العمرة.
العمرة.
أما العمرة فإن كان شعرها أصلع ليس عليه شيء، فإن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأصلع الذي ليس على رأسه شيء من الشعر أنه يسقط في حقه الحلق أو التقصير، والله أعلم. فإذا كان كذلك فإنه يسقط في حقها، والله أعلم. أما إذا كان فيه شعرات ولكن لا تستطيع لأنها وضعت هذه الباروكة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها يلزمها دم لأنها تركت الحلق أو التقصير، وأما تقصير هذا ليس هو الأصل وليس هو حقيقي، والله أعلم. وعلى هذا نقول الأخت إذا كان في رأسها شعرات أو شعر ولكن لا تستطيع إزالته لأنها قد وضعت الباروكة الوروكة ثابتة، فإنها تذبح دم لأنها تركت الواجب، لأن الحلق أو التقصير في حق المكلف واجب إذا تركه يجبره بدم، والله أعلم. وأما إذا لم يكن على شعرها شيء، على رأسها شيء، فليس عليها شيء، والله أعلم.
الله مستعان. استأذنكم في أخذ اتصالات أخرى. هذه أختي الكريمة أم أحمد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك.
شيخ، أنا حامل في شهر الثاني.
أيوة.
ويشق عليه في بعض أحيان الصيام.
طيب.
ولكن أمس أفطرت شق علي الصيام.
في الشهر الثاني.
الشهر الثاني.
أيوة.
ولكن لا أفطر طلبا للأجر.
طيب، الطبيبة التي تراجعينها هل نصحتك بالفطر أم بالصيام؟
لا، أنا لم تنصحني لا بالفطر ولا بالصيام. أنا يشق علي صيام أعطش وأبقى طول النهار مستلقية على السرير.
طيب لا بأس.
أفطرت اسمح لي شيخ.
تفضلي.
بالأمس أفطرت لما شق علي الصيام، ولكني لا أدري هل أقضي أم أفدي أم تجب علي الفدية والقضاء.
بإذن الله سيوجه الشيخ.
ما حكم ذلك؟
سؤال آخر أختي كريمة.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. ننتقل إلى أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أختي أم أحمد، تفضلي.
يعطيك العافية.
وإياكم.
مع أن شغل بكن بأربع أسئلة.
لا بأس باختصار. الأول.
السؤال الأول، أمس كنا في صلاة التراويح.
أيوة.
وفي دعاء الخنوت انقطع الصوت عنا.
أيوة.
فشو اسمه؟ فخلص كل واحد فينا سلم لحاله، يعني ما في صوت، صاحب صوت الإمام.
طيب.
فصلينا لحالنا. إذا جاءت أو لا. كمل يعني بس دعاء الخلوص كمل السجود وسلمنا. السؤال الثاني، بالنسبة لزكاة الراتب، أمس أو أول أمس حكيت عنها، حكى عنها الشيخ. إحنا ما بنعرف عنها شيء، يعني إنه الراتب يزكى وهيك، ما عرفنا زكينا. يعني الشيخ كان حكى إنه خلص مثلا شوف 15 رمضان وكم في مثلا 1000 بنزكى عنها. الفكرة اللي كانت عنا إحنا إنه اللي تمضى عليها حول، يعني إنه مثلا أنا 15 رمضان هذا عندي حول، عندي 100,000 لرمضان اللي بعده، بعدين بزكي عن 100,000 وشوف كم طايل منها. فأنا إحنا ما بدنا زكينا عنها، وما بعرف يعني شو الطريقة اللي راح نصير فيها، يعني الموضوع كيف تحسب هيك. واضح سؤالي؟
يعني أنت كنت تجهلين زكاة الراتب؟
لا لا. لا ما تقدر تسمح لي السنة.
تفضلي تفضل.
أم أحمد.
أيوة نعم.
أنت تقولين أن راتبك مثلا الشهري كل شهر تأخذين منه، ويغلب على ظنك أن الشهر الذي أخذتيه في شهر محرم قد لا يصل إلى محرم اللي بعده. أليس كذلك؟
آه.
تسمع الجواب.
طيب.
طيب. بالنسبة للترخص في الصلاة القصر. الحين احنا مقيمين في السعودية وراح نزور على الأردن إجازة. هل طبعا في الأردن ما في لنا بيت خاص، يعني مثل الزوجي أو أهلي، يعني فهل يجوز لنا الترخص صلاة القصر يعني فيها ولا لا؟
طيب.
السؤال الأخير.
عفوا أنت تسألين بالترخص هنا أو هناك؟
هناك، احنا مقيمين خلاص يعتبر.
طيب.
ما في ترخص.
الإخوان الصوت لو تيضبط. طيب تفضلي الرابع.
طيب السؤال الأخير هو شوي محرج صراحة. أكلمك من الله وقعنا في مصير الجماعة في السفر أنا مزوجي مرة.
طيب.
وقرأت عنها أنه كان في خلاف أنه فيها كفارة أو ما فيها كفارة، ف يعني لا در المفاسد، يعني قررت انه قلت لزوجي ما في يعني لازم نطلع كفارة. صدفت انه بهذا الشهر في الاخ هو معسر وعنده بنت مريضة معاقة، فقلت له خلص يعني نطلع بنية الكفارة، بده هو كان يعالجها علاج طبيعي على اساس على امل انها تمشي. قلت لزوجي خلص نعطيها الفلوس لإله، يعني وهي ما يقارب حوالي 1500 ريال. فهل أصلا في كفارة أو ما في كفارة؟ وشو علينا؟ وإذا في كفارة هل تعتبر هاي كفارة ولا لازم أطلع؟
طيب.
كفارة ثانية؟
شكرا لك أختي أم أحمد. شكرا لك.
شكرا لك.
المتصلة الأخيرة أرجو أن طولت على شيخي كثيرا، من ليبيا الأخ الكريم الهادي.
السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السنة طيبين إن شاء الله.
وإياك أخي الهادي.
بالله يا نبي نصر الشيخ الله يفكيه.
إيه اسمعك الشيخ.
بالله ما أحطهم الطلاق من غير اللفظ، يعني وصمت نفس يعني في الطلاق يعني.
كيف؟
ما أحطهم الطلاق من غير اللفظ يعني وصمت أو طلاق النفس من غير اللفظ يعني.
الطلاق تزوير الطلاق في النفس يعني كأنك
يعني غير لفظ يعني وسوسة وسوسة ومغير لفظ يعني نفس.
طيب هل هذه الوسوسة معه يعني مستمرها أو؟
والله تستمر فترة وبعدين تنقطع يعني.
طيب
وما حكمه من غير لفظ يعني الطلاق ما حكمه في وقت من غير لفظ يعني.
واضح واضح.
في سؤال ثاني
تفضل.
ما حكم الإنسان يكبر على الأضحية أو على الذبيحة من غير لفظ إنه نمشي للذبائن أما تلقاه يذبح لكن ما يرفضش بالتكسير يعني.
ما يقال عن الذبيحة؟
لا عند ما يمشي الواحد يمشي للجزار ياخذ منه مجموعة طيور وما هي لكن ما يكبرش يكبر لكن ما غير لفظ يعني.
الذبح
الذبح الجزار الجزار ماذا يصنع؟
يكبر على الدواجن ما غير لفظ يعني يكبر يلفظ على الأول والثاني ولكن المجموعة الأخيرة ما غير لفظ يعني.
يذبح الأول والثاني بلفظ والأخيرة بدون لفظ.
أنت متأكد من هذا أنه يذبح بعضها بلفظ وغيرها بعضهم بغير لفظ؟
إيه لكن ما ينتقش باللفظ وربما في نفسه يعني.
آه طيب شكرا لك. شكرا لك الهادي أخي الكريم من ليبيا. أعود إلى أسئلة السائلين الكرام عبر تويتر. هذه وقفة أنا أستأذن السائل الكريم رمزت لاسمها برمز لا أذكره ولكن أستأذنها في أن يكون عاما. هي ذكرت توجه عند بعض الفتيات بالذات لاشتراك في صفحات أو في حسابات ومعرفات المشايخ والدعاة، وأنا أقول كافة الناس، يعني كون الفتاة تتصل بشاب عبر تويتر وإن كان من أحد الناس ومن أفراد الناس فتوثق قالت الثناء والمدح بطريقة غير لائقة. أنا أقول حتى لو كانت الطريقة لائقة ومؤدبة، ما هو التوجيه للفتيات الكريمات وهن يسمعن وكذا الشباب وهم يسمعون في أن يثني الواحد منهم على ما تكتب أخته أو الأخت على ما يكتب أخوها، وفي هذا من ربما التأثير. قالت هي من ضمن ملحوظاتها قد يكون أيضا فيه مضايقة لأهل هذا صاحب المعرف أو لأهل صاحبة المعرف.
أولا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر المؤمنات القانتات فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فأولا لا يسوغ لأحد أن يتهم أحدا برسالة، هذا مهم جدا سواء كان رجلا أو امرأة، الأصل أن الإنسان بريء من أي تهمة. فبعض الناس حينما يقرأ رسالة امرأة إلى رجل أو رسالة رجل إلى امرأة يقع في خلده التهمة وهذا لا يسوغ. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا كان هو لا يقع في خلده أنه يقع في الحرام أو يقع في الشك في مثل ذلك فينبغي له أن يحسن الظن مع إخوانه، هذا مسلم ينبغي ألا تغفل. الأمر الثاني ينبغي للأخوات جزاهن الله خيرا أحيانا يكون عندهن عاطفة إيمانية جياشة ربما لا توجد عند بعض الشباب، فلربما أثر عليها كلام عالم أو كلام داعية أو موقف داعية فأحبت أن تشكر من باب لا يشكر الله لمن لا يشكر الناس أو لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فأرادت أن تشكر هذا. فأنا أحب أن يكون الشكر فيه نوع من عدم كما يسميها العامة عدم الميانة عدم الإقبال الشديد، جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه لقد أحسنتم صنعا في هذا الأمر وفقط. أما المبالغة في الثناء أو بعض إرسال بعض الأوجه التعبيرية وغير ذلك فالأولى ترك مثل هذه الأشياء، لأنه من المعلوم أن الإنسان أحيانا ربما يأتيه الشيطان بكثرة الرسائل حينما يراسل الرجل المرأة والمرأة الرجل ويكثر من هذا الأمر، فإن ذلك مدعاة لأن يقع في خلد كل واحد منهما ما لا يقع في أول رسالة، خاصة إذا كان ذلك على الخاص فإن الخاص الأولى ألا يكون، لأن الشيء إذا كان عاما يقرأه كل أحد فإنه أدعى إلى أن الإنسان يعف عن كلام قبيح وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. الإخوان يزودون بالوقت الباقي، الوقت ينحسر تماما، هداكم الله أحرجتوني مع المتصلين. نأخذ على عجل أذنتم الشهر الثاني تفطر أحيانا لحاجتها.
نعم الذي يظهر والله أعلم وهو مذهب مالك الذي يظهر والله أعلم وهو مذهب مالك واختيار ابن العباس بن تيمية وهو رواية عند الإمام أحمد أن المرأة الحامل إذا شق عليها الصوم سواء لنفسها أو على والدها أو عليهما جميعا أن لها أن تفطر ولا وليس عليها إلا القضاء ليس عليها كفارة. والدليل على ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شرط الصوم والصلاة والحامل والمرضع، فجعل حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر. فإذا كان هذا حالها وهي أنها يشق عليها الصوم وربما تجلس كل اليوم في الفراش فلا بأس أن تفطر، ولو أفطرت أحيانا وامسكت أحيانا لا حرج عليها، وحينئذ يلزمها القضاء فقط.
أم أحمد بن السعودية، إتمام التراويح بعد انقطاع صوت الإمام،
خلاص ما صنعتم أصبتم فيه، وهو أنكم تكملون كل واحد يكمل وحده.
زكاة الراتب من كان يظن أنه يصرفه،
إذا كان الإنسان راتب مثلا 5000 ريال ويصرف
يغلب على
ويصرف 3000 ريال كل شهر، فيغلب على ظنه لم يدر الحول على رواتبه، لأن 2000 هذه قد أكلها في 2000 ثاني. لكن الأفضل أنه يجعل له يوم معين من الشهر فيتصدق به
من السنة. الترخص في الصلاة بالقصر الأردن، ليس لديهم بيت لدى أهلها وأهله منزل.
العبرة ليست بالجنسية، العبرة بالاستيطان أو الإقامة. فإذا كانت المرأة التي تسأل هذه من أهل الأردن قد جلست في السعودية ويغلب على ظنهم أن لن يرجعوا إلى, 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 إلى الأردن، فإنهم يتمون في السعودية ولهم أن يقصروا إذا لم يكن لهم بيت. فأما إذا كان لا لهم
الأردن يقصرون.
أيوة. أما إذا كان لا لهم في الأردن بيت أو هو لها غرفة أو لزوجها غرفة مع والده، وهو إنما جاء للسعودية لأجل عمل سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يرجع إلى بلده، فإنه يتم في السعودية ويتم في الأردن.
ذكرت اتصال الرجل بزوجته عن طريق.
نعم، يجب عليكم الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة عن كل واحد، لأنك راضية في هذا الأمر، فعتق رقبة عن كل واحد منكن، فإن لم يكن فإنكم تصومون شهرين متتابعين.
هي
الآن أقول لك، ثم يصومون شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعوا لمرض ونحوه فإنكم كل واحد منكم يطعم 60 مسكينة، لابد من 60 مسكين. وأنت سألت فقلت أطعم ابتداء، لا يصح الإطعام، لا بد هو تدرج. كفارة فإن لم يجد فصيام شهرين لكل واحد منكما، فإن لم يكن إطعام 60 مسكينة، وإذا كان لا تستطيعون الصوم فلا بد من إطعام 60 مسكينة وإعطاء الكفارة بهذا الذي سألت، وهو علاج امرأة لا يجزئ والله أعلم.
يبدو لي ما أدري من سؤالها أنها ليس لم يكن في النهار إنما كان في الليل، لكن بغير موضع الحرث هكذا.
ما ظن هي تقول أفطرنا فيها
في الدبر، قالت
ما يجوز إذا كان كذلك. لا
هل لها كفارة؟
لا في الليل استغفر توب إليه.
طيب ليس هناك كفارة، لكن ورد إعطاء هذه من باب الصدقة.
ما في معنى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقة
غضب الرب جل وعلا.
نعم،
أسأل الله عز وجل أن يمن عليكم المغفرة. وأذكر تماما أن هذا البرنامج بثت فيه حلقتان، ترجع ليوتيوب في حساب أخيكم في قناة عبر اليوتيوب، أو أيضا في قناة الرسالة لدينا مجموعة من الحلقات مضت تنظم علاقة الرجل والمرأة. ولهذا أنا قد يعتب علي بعض الإخوان، لكن نحن نبين دين الله عز وجل، وأنا أشكر من يسأل عن دين الله لأننا نريد أن نصل إلى الجنان الفردوس الأعلى. الهادي من ليبيا له سؤالان على عجل. الطلاق الموسوس،
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إن الله تجاوز الأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلم أو يعمل به. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه فإنه لا يقع طلاقه، وينبغي له أن ينفذ على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من شر هذا ولا يضره
ولا يجي في باله. الجزار
أولا هل التسمية واجبة بحيث لو لم يسمي تكون الذبيحة ميتة؟ الراجح والله أعلم أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، وهو مذهب جمهور العلم خلاف لأبي العباس بن تيمية رحمه الله. وإذا كان كذلك فيجب على الجزار أن يسمي عن كل واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحصلكم أختم بهذا، قد يظن الظان ممن يشاهد هذا الجزار أنه لم يحفظه ولا فض،
قد يكون قد لفظ، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعفى عن ذلك، ولكن الذبيحة صحيحة، وذلك لأن ترك التسمية من باب اجتناب المحظور وليس من باب فعل المأمور خلافا لأبي العباس بن تيمية والله أعلم.
هل لابد أن أسمع الحاضرين تسميتي وتكبيري؟
لا، أهم شيء أنه يتلفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، فقال الله يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا لا يتأتى إلا بالقول والله أعلم.
الله أعلم بهذه الإجابات والضافيات العجلات حقيقة السريعات لأجل إتمام الإجابات. نصل إلى ختم هذه الحلقة من سائر حلقات لبرنامجكم يستفتونك. بختامها شكر لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع صاحب الفضيلة ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن معهد العالي للقضاء. شكر الله لكم.
حياكم.
إذن شكرا لشيخنا وهذه أرق تحايا من فريق العمل منتظر أسمعهم بعد قليل وكلهم يقول لكم من صميم قلبي إلى غد قبل ساعة من الآن وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.